يعني أن النهي عن الانتفاع بحلول الميتة مشروط بأن لا تدبغ، فإذا دبغت فقد طهرت، فيجب استعمالها استعمالا مطلقا سواء كان في المائعات أو في الجامدات يجوز ذلك. وقد ذكرنا اختلاف العلماء على عدة مذاهب، وهذا أصح المذاهب فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المروزي المعروف بالمراهوية، قال أنبانا بشر بن عمر قال حدثنا مالك الإمام الدارمي قال ها وحال حارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم الرتبي قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن شوبان عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم محمد هذه مقبولة من الطبقة الثالثة ولا يعرف اسمها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، أي أجاز الاستمتاع بجلود الميتة متى؟ إذا دبغت. فإذا دبغت والدباغ يكون كما سبق لنا بأشياء، والمقصود منه إخراج أفونته ودهنه بالدم، فأي شيء أزال ذلك يجوز أن يستعمله، والذي نص عليه هو الماء والقرب وهو أحبها أحسنها. فإذا لدغ فقد طهرت يجوز الاستمتاع بجلد الميتة، والحديث هذا صحيح. فإن قلت كيف يصير يدوم محمد بن عبد الرحمن مجهولا، قلت تقدم الحديث الرواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن أسد بن يزيد الإمام الكوفي، فلم تنفرد هي برواية عنها، فالحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الانتفاع بدون الاستماع، هذا أيضا اختلف فيه هل هو على إطلاقه أم مقيد بما إذا لم يدبغ، والذي يظهر أن مراد أن هذا النهي كان قبل مشروعية الدماء، فإذا لدغ يجوز أن يستعمل، وهذا أقرب الأقوال. وبالسند المتفق على أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي عن يحيى بن سعيد الطروق القطاع أبو سعيد الطلبة التاسعة عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وأبو عروبة اسمه هران اليشكري أبو النضر الطلبة السادسة، قال ماذا عن أبي عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب رأس الطبقة الرابعة ثقة، قال عن أبي المليح عن أبي أبو المليح بن أسامة بن عمير اختلف باسمه قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك، عن أبيه أبوه أسامة بن عمير بن عامر هذا من الطبقة الثانية، قال عن أبوه هذا صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، أي عن انتفاع بجلود السباع، وهذا كما قلنا مقيد بما إذا لم يذكر. وبعض العلماء أجره على ظاهره وقال هذا الدباغ لا يؤثر في جلود السباع، لكن الذي يظهر أن تقيده بما سبق أحسن، وهذا كلام صحيح. قال نسيت النظارة، قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي فيه خلاف بين أهل العلم للانتفاع بجلود السباع، قال اجتمع في أهل العلم للعلم الانتفاع بجلود السباع، قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: فأما جلود السباع فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها فلا يجبر وبعده، وبذلك قال أوزع على ظاهر الحديث. ويجد مهارب ومنظارب إسحاق أبو ثور وروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما قراية الصلاة بجنوب السعادة، فقرأه سعيد بن جبير الحكم إلى آخر بيته. الذي يظهر له ترجيحه هو الترجيح قول من قال بإباحة استعمال جنوب السباع المذبوحة، وأن النهي عن الانتفاع بها مقيد بما إذا لم تُرغم جمعا بين أحاديث الباب والأحاديث الماضية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي أبو حفص قال حدثنا بقية بنية الوليد هذا بقية بن الوليد الكلائي صديق لكنه كثير التدريس عن الضعفان وخاصة كان يستعمل تدريس التسوية وهو إسقاط ضعيف بين الفتين وهو كان يستعمل هذا ولذلك قيل أحزن حديث بقية وكلنا على بقية فإنها غير نقية لا تنفع. قال ماذا أنا عن بحير بحير بن سعد بحير بصيغة التكبير بحير نسخ الله الجلي بأبو حير هذا غلط وبأبيه وفي أبيه أيضا غلط بحير بن سعيد هذا يجيب بعض النسخ تقييم غيره وهذا غلط بحير بن سعد بسكن العين سيدنا سعيد سعد عن خالد بن معدان عن المدان بن معد الكلب هذا مسلسل الشاميين أنا رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير أي عن جبس الحرير والذهب أي استعمال الذهب في الرجال يعني هذان مختصان بالرجال ومياثر النمر هذا مع عبد الشايب مياثر جمميل فلكن النمر جمميل نمر هذا الحيوان المعروف وأما المياثر فهي أشياء يعني تعمل من جلود النمر وتزين بالحرير وما إلى ذلك لذلك هي عن استعمالها وهذه تسمى مياثر النمور جمع ميثرة وهي هي أصلها من وسارة أو وسرة ستة واو وسكن مثلثة وسارة ووسرة والوسير معناه الفراش الواطي يعني ليجد وامرأة مسيرة كثيرة اللحم فمعناه ذلك أنها يعني مستعملة للترف فيه فعلل بعض العلماء النهي عنها أنها يعني الترف فيه ولا يليق بالمسلم أن يكون مترفيا وبعضهم يقول أنها نجسة لأنها ميتة قالوا إن معنى استعمال الزبدة لماذا من الزينة والخيلة هذه واحدة ولأن الزبد الحجر ولأنها لا تبتى غالبا يعني لا تصدع فلذلك صارت ميتة استعمالها يعني نهي قال والحديث هذا صحيح فإن قلت كيف يسير بإسناد بابية وهو معلوم التوليس عن الضعفاء وقد عانانه أجيب لأنه صدع بالتهديد لأحمد هذا قد أخرجه من طريق حيوة بن شريح قال حدثنا بابية قال حدثنا بحير بن سعد به وأيضا شابله حديث أبي مليء عن أبيه بشواهده وكذلك أيضا أنه صرع بشيخه وإن كان يستعمل بشيخ شيخ لكنه له شاهد قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي قال عدنا بقية عن بعير عن خالد بن معدان عن أو قال وفد المؤذان مع بكير الصحابي المعروف رضي الله عنه على معاوية لأبي سفيان في الشام الخليفة المعروف قال فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جنوب السباع والركوب عليها قال نعم الظاهر أنه رأى في بيته خلاف هذا فنبهه على ذلك وهكذا كان عدد الصحابة رضي الله عنهم ولدوا بعض من بعض قال تنبيه قصة ثابت بن جابر المالكي على معاوية رضي الله عنهما اختلف واختصرها المصنف وقد ساقها أبو داود بسنن مطولة بسند مصنف نفسها فقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بعير خالد أنه قال وفد ابن الله بن عبد الكريم وعمر بن الاسود ورجل بني اسد من اهل المصريين الى معاويه بن ابي سفيان فقال له معاويه بن جاح علمت ان الحسن بن علي توفي فرجع المقدام يعني لما مات الحسن رضي الله عنه مسموما اما حسين فقتلوه واما الحسن قال ثم مات فهؤلاء الصحابه الذين دخلوا عليه ما سمعوا بهذا فقال له معاويه رضي الله عنه يعني هل علمت بوفاة الحسن بن علي ست رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع المقدام يعني لأنه نسبة نسبة كبيرة ست النبي صلى الله عليه وسلم يموت هذه نسبة لأهل الأرض فقال له معاوية فقال معاوية المقدام أعلمت فرجع المقدام فقال له رجل أتناه مسيا يعني من جلسة معاوية هذه مصيبة لأنه يريد أن يموت ويتخلص
الخلافة لبني أمية. قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال هذا مني وحسن من علي وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطهر الله عز وجل كبرت كريمة تخرج من فيه، فيقول هذه الجمرة ليس حسن هذا خير لنا وللأمة، يعني لأنه يعتبر الخلاف هذا الله المستعان. قال فقال المكدان أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك، سأسوق لك حديثا فعنين تبتاز به، لأنه كان يعرف أحاديث كثيرة ويسمعك كما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني، أنا استطعت أن أتحدث إلى هذا الرجل، إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل قل. قال فأشهدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأشهدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأشهدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الجلوب السباع والركوب على؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. هاي أيها الرجل أتغتاظ من المحرمات إن كنت تغتاظ هذا هو. فقال معاوية قد علمت أني لن أنزل منك، يعني على ذلك أنه خصمه بهذا لن أنزل منك عن إبدان. قال خالد فأمره معاوية بما لم يأمر بصاحبيه. الله أكبر، معاوية كان حليما رضي الله عنه، كان حليما كثير الحلم. الآن يعني يتكلم بما يمس جانبه، ومع ذلك أجازه بما لم يأمر بصاحبيه. قال وفرض لابنه 200 يعني على راتب، وجعل ولد ما عمله راتب فجعل له، فسرقها المدام بأصحابه في المجلس هناك. قال ولم أعد الأسدي أحدا شيئا مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال أما المدام فرجل كريم فستجده، وأما الأسدي فرجل حسن الإنسان بشيئه، ولذلك لا يحاج على ذلك ذات حقه. المهم هذا هو السبب طول قصته، ولكن هو ان الانسان مختصرة لان هذا مطول عند ابي ذر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع انه يعاني من انتفاع بشعور الميتة، بشعور الميتة كذلك يدفع معهم هي عن جلود الميتة قبل الدبر، الشعور مطلقا فهو لا يجوز. ومسانه متضف على اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب، أبو حبيب اسمه يعني سويد، هذا من الطبقة الخامسة، عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أسلم وأبو رباح اسمه أسلم، أنه سمع جابرا عن عام الفتح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميت، حرم بالإفراد. ولماذا؟ لأن نهي الرسول هو يعني مأخوذ من الله وكان وحي. قال الميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة فإنه يطلى بها سبل يعني ويذهب بها الجنود ويستصدر بها الناس، تقول ماذا بمنزلة الزيت؟ تقول وقول يعني. فقال لا هو حرام، لا هو حرام، لا هو حرام. هذا جائز إلا فمشهور أن مثل هذا العطف أولى، لا وهو حرام، لئلا يقرأه من يعني من وافق هواه، لا هو حرام أي ليس حرام. فلذا لو قيل لا وهو حرام لكان عمي لفظ الله سبق وتعالى وعلى قدماء لهذه الرياضات تبعا بالجهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، هذا تحذير لأمته، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحيل محرمة شرعا، كل ما أدى إلى الحرام إنه حرام، يعني وسائل الموصلة إلى الحرام فهي حرام. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم ماذا قالوا؟ محتل، إنما حرم علينا يعني أكلها، فإذا نجدها ثم نبيعها فنشتري بثمنها، فلعنهم الله بذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما تنزل على المصنف رحمه الله تعالى هو النهي عن انتقاد شؤون الميته، ومنها تعليم غير هذه الاشياء المذكوره في هذا الحديث، وسياتي تمام الباب بذلك في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى. ورحمه الله تعالى النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل عموما استدلالا بهذا الحديث يقول يستفاد منه ان كل ما حرم الله اكله يحرم بيعه والانتفاع بثمنه والاختيار لا يجوز. ومسالم تدفع اخبرنا اسم حساب بن ابراهيم الحنظلي المعروف بن لاهيه قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابلغ عمر رضي الله عنه بن الخطاب ان سمره الصحابي رضي الله تعالى عنه سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف باع خمرا. هل اختلف العلماء في معنى بيعه لذلك؟ منهم من قال من حمله على انه امر دفع اخذه من جزيه من الجنيه ثم امرهم ببيعه واخذ ثمنه او امرهم او باع لهم الى اخر ما قال. وعلى كل حال هو لا بد ان يكون له تاويل بهذا، فلذلك عمر قال هذه الحيله لا يعني لا تشرع شرعا. قال ماذا؟ قال قاتل الله سمورا. قاتل الله سمورا يعني معناه هذه الكلمه التي على ألسنة ولا يراد حقيقتها، او هي حقيقه لعنه الله قاتله الله لعنه الله ابعده الله. فهذا قال عند الغضب ويعني لو احسن ذلك على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشعوب فجملوها. قال سفيان يعني عذابها تفسيرا جمالها اي وضعوها وثم الله قل ثمنها. فاذا ما يجوز بيع يعني بيع الخمر وان كان لمن يشربه مثلا الجندي في دار الاسلام يصبح له ان يشرب الخمر له هو، وكذلك ايضا يصبح له ان ياكل الخنزير لا الخنزير بل يستمر من ذلك. فلو دفع مثلا بذمته او مثلا بما جديته بدل من الخمر او الخنزير لا يجب للمسلم ان يتسلم ذلك ولا يامره ببيعه ويأخذ ثمنه، لا، فان هذا حيله لا يجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح او متفق عليه. وفي سائر المتفق على حدثنا باب البقره في تقاعد السبت. البقره المعروفه هذه الحيوان المعروفه من الحشرات هذه قال تقع في السر ما حكمه؟ ياتي حكمه في الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند من مدير اخبرنا قتيبة وابن سعيد بن رجاء في طبيب البغلاني قال حدثنا سفيان بن غيث عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عزبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم هذا في رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابية هي قالته ويوم المؤمنين أن ثلاثة وقعت السبع فماتت وقعت حية لكن ماتت بعد ذلك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جوابا على كلها وما حولها وكلها هذا ظاهر لأن ذلك كان جامدا السبع جامد ما هو معي. فهذا يقول ماذا؟ تخرجها وتخرج ما حولها الذي ماتت فيه ويكون طاهرا ما تبقى. وأما إذا كان مائعا فلا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن كلما اقتربت منه عاد مرة ثانية فلا يمكن. فلذلك قال حمل هذا وجاء برواية أخرى إن كان مائعا إن كان جادبا بالتفصيل وإن لم يكن ذلك واردا فهذا يعرف من هذا من قوله ألقوها وما حولها معناه جامد. ففي الجانب لا يؤثر إذا وقع نجاسة أو ميتة بشيء جانب ليس جائزا فهذا ما لا يقال هي ترمى بغير ما محولها وما تبقى يكون طاهرا. هذا هو. اما اذا كان معها فهي المعبوده لانها تكون يعني مستغيثة له. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا اخرجه البخاري. قال ومن فوائد ما ذكرنا المسلم رحمه الله تعالى وهو بيان حكم السم ونحوه إذا وقع في الفأرة أن يلقى محولها وينتفع بالباب ومن أن يستدل بهذا الحديث بإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى أن الماء إذا حلت في النجاسة لا يلبس إلا بالتغير واختيار البخاري يختار هذا القول وهو القول وما حولها يعني عممه لكن فيما يبدو أنه يعني وإن تكلم في قوله كان معي أن كان كذا فالحديث متكلم وعلى كل حال ظاهره يرد ذلك إن كان رواية أحمد والرواية الثانية أنه لا يجوز أن كان معي وهذا هو أولى قال رحمه الله تعالى بسنة بن التنبيل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدولس هذا أحد المشايخ الستة قال ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن شهاب هذا هو المعروف الإمام المعروف الحافظ هذا الظهري قال أن عبد الرحمن كلاهما عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن عبد الهجر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقع في سن جانب في هذه الرواية عين جانب فقال خذوها وما حولها فألقوه إذا هذا عرفنا أنه متجد من جانب لا بالذائب لأن الذائب يتنجس كله قال الحديث الصحيح وبه قال أخبرنا أخي خشيش بن أسرم بالخائر والجمع خشيش بن أسرم أبو عاصم النسائي هذا من أفراد المسلم قال حكمي عبد الرزاق ومحمد أبو بكر الصنعاني من التاسعة صاحب المصنف قال أخبرني عبد الرحمن ابن بويه هذا عبد الرحمن هذا صديق من الطبقة السابعة قال أن نعمرا خلي راشد ذكره عن الزهري عن رضي الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة فقال في السنة فقال إن كان جانبا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذه الرواية تكلم فيها وعلى كل حال أصلح يعني في المرة ولكن نقول وإن تكون يسيا إلا أنها الرواية السابقة نفسها تعين ذلك ألقوها وما حولها يبين هذا المعنى وهو صحيح وبعض العلماء يتكلم فيه قال هكذا قلت الصدوق على بدو هذا والذي بالتقريب أنه منقول والظاهر أنه صدوق لأنه روى عنه جماعة وأثناء الإمام أحمد وسبه الحبان ولم يقع في أحد فمثل هذا أقل أحوال يكون صدوق أو حسن الحديث قال رحمه الله تعالى بالسند المتكلم أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي هذا من حمصي صدوق من الحادية عشرة تفرد به المصنف غير الآن أصحاب كتب الستة إلا هو وهو يتفرد هذا الحديث فقد قال في مرة ثانية قال حدثنا جدي الخطاب الخطاب بن عثمان الطائي الفوزي ثقة عالية الطبقة العاشرة قال حدثنا محمد بن حمير محمد بن حمير هذا الحمصي أيضا من الطبقة التاسعة قال حدثنا ثابت بن عجلان هذا قال ماذا سعيد بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة اي بشاة ميتة عنز فقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتبعوا بإهابها اي لو استفادوا من إهابها اي بعد الذبح كما سبق في الرواية الصحيحة الطويلة قال ما يمنعهم ذلك هذا قال رحمه الله تعالى وهذا من عادة المصنف احيانا يأتي في اخر البث بحديث ليس مطابقا لذلك الاستاذ قال الذباب يقعد هنا ايضا من الاحكام ان نعلمه الذباب هذا الحشرات المعلومة الذباب قيل له الذباب لأنه كلما زب هذا ذباب مختصر هذا لنحفظ من هذا كلما زب هذا كلما طرده يرجع ولذلك يقال أن أحد الأمراء كان عند الشافعي فجاءت الذبابة وطردها ترجع قال يا شافعي لماذا حرم الله الذباب قال لإذلال المتكبرين هذا بديع ليس إلا هذا حكمة الله سبحانه وتعالى فهذا الحيوان إذا وقع في الشراب ماذا نستفيد من ذلك الشراب الشريعة تهون أمره، لكن ليس واجبا، ليس واجبا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب، يعني قال مد يده ليعبره، فقال له يا رسول الله أعلمت أنه ضب فأمسك يده؟ فقال أحرام هو؟ قال لا، إلا أنه ليس بأرض قومي تعافي نفسه، لأنه تعافي نفسه فإنه ليس بأرض قومي. إذن إذا استغفرت ما وقع في الذبابة، الذبابة وقع في شراب أو بطعام، فالمأمور أن تغمسها كلها، لأنها عندها جناحين، إحداهما في جناح، وإحداهما الثاني في جناح، ومن أن شرها أنها تغمس الذي في جناح، فإذا نفيتها كما يفعل بعض الناس هذا غير صواب، لأنها ترك سمها وأنت اقتربتها، والمفروض تغمسها كلها لأنك تداوي به الجناح بما في جناح آخر من الدواء، من حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمر الشر أن ترمسها حتى ولو كان حرا، فأقول له ما يقولون قال حرا لا الحرير يأتي سنفوتي المهم هكذا هو لمن سمع بنفسه على المأمور به. وأما إذا استغفرت ولم تستطع أن تأخذه لا تكلف من زيادة، لكن الشر على كل حال يهون من زيادة، وخاصة هذا من بعد التطبيق ومن بعد التداوي والدواء المطلوب، ويعني ولو خاصة إذا لم تكن تجد شرابا غيره لازم تستفيد من هذا من هذه الجهة. قال رحمه الله تعالى بسورة من تقول عبد الله حدثني سعيد بن سعيد البخاري حدثني على عمرو بن علي الفلاس عالم مشايخ جدا قال حدثنا يحيى القبطان قال حدثنا الواحد بن محمد بن عبد الرحمن الطبقي السابعة كان إماما في المدينة معاصر الإمام مالك، قام بينهما كلام، وعلى كل حال قال إنه ألف موطئا مثل موطئ مالك أو أحسن منه، فقال بعض الناس بمالك ما فائدة كتابك وقد ألف فلان وفلان موطئ مثله، فقال ما كان إلا يبقى الذي أمر إمام أنفسه قال أحسن ما يبقى، بس نحن نسمع أن فلان ألف موطئ، أن فلان ألف كتاب، أن فلان ولا لنا آخره، وبكي موطع مالك لأنه أخلص لله ورزق القبول، وعلى كل حال كان إمام هو محمد هذا بن عبد الرحمن بن أبي قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بن خدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينظره أي فليغمسه، وهذا عام في الحر وغيره، ولذلك المحدثون والعلماء يقولون سواء كان حرا، وبعضهم يقول لا تلقى البر، اما اذا كان حرا فلا، لا هو عام بذلك وفي غيره. والحديث هذا اخرجه البخاري، وقد اعترض بعض الذين يدور يدورون تحت فلك عقولهم ولا يرون للشريعه قيمه فيستهزئون بالشريعه، يقولون يعني اخرجه البخاري، هل البخاري جرب هذا بنفسه؟ ثم فلان هل ابو هريره تجرب هذا بنفسه؟ يعني استهزاء بدون الله، استهزاء بدون الله، هذا حديث صحيح، سواء كان ابو خالد يحكمه او يجربه لا يلزم ذلك، لكن هذا استهزاء. قل اعوذ بالله هذه كنتم تستهزئون، استهزاء بايات الله، استهزاء باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تمرد على الدين، فلا ينبغي مثل هذا، بل الانسان ينبغي إذا صح الحديث لديه أن يصدق بذلك. من الغريب هنا قال هناك في من الذين يتكلمون فيها لا يتكلمون هنا، وهنا يقول الشيخ المعجم مما نكته على هؤلاء، هؤلاء أغبياء وسفهاء جاهلون في علم الشريعة وجاهلون في علم الدين. الشريعة كما صح في صحيح البخاري هذا ما أحد يزحف هذا الحديث الصحيح. وأما من حيث الطب فيقول يحسن عن رائش بن معاذ رحمه الله علماء الطب يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأي أمين بأي إمام يجزي أبو ريا وأضرابه أن يقول الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه المتبعة بعد، وبعد هذا وخالف وخالف الطبيعة ومدبرها هو وهذه الشريعة. فخامسا أثبت الأطباء الحديث إلى أن في أحد جناحي الظلال جاء هذا ما استكشفه الأولون إنما جاء في الأولة الأخيرة قالوا إن في أحد جناحي الظلال جاء كما قال في الحديث وفي الآخر شفاعة وبهذا والله يظهر الحق ومن أصدق من الله حديثا. هذا كلام المعذب رحمه هذا هو. ولكن يعني أمراض القلوب الذي مرض قلبه الذي يعني شفع قلبه وختم عليه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هناك ناس أراد الله تطهير قلوبهم وكتبهم السعادة وهناك ناس لا يريد الله أن يدخل بقلب شيء بل هم أشقياء في الدنيا والآخرة ويؤمنون الناس مشكلتها يؤلفون كتاب يتكلمون ويقررون ضد الشريعة فهؤلاء ملاحدة لا ينبغي أن يغتر بأقوالهم بل ينبغي الاعتماد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح لدينا في الكتب الصحيحة وخاصة مع صحابة الصحيحين أو في أحدهما. قال رحمه الله تعالى انتهينا من هذا من كتاب الفرع والعقيرة وما يتبع ذلك ثم ننتهي الى كتاب التاج قال كتاب الصيد والذبائح اي هذا كتاب تذكر فيه الاحاديث المتعلقه ببيان احكام الصيد واحكام الذبائح. الصيد في الاصل مصدر صاد يصيد صيدا ويطلق على الحيوان المصيد الحيوان الذي صعد قوله صيد وعلى ذلك قول الشاعر وصيد الملوك أمان وتعالم وإذا ركبت فصيد الأبطال قال هكذا صيد هنا ونادي به الحيوان المصيد فلذلك الترجمة تشمل على الصيد المصدر وهو اكتساب بالصيد جائز والحديث تاج والصيد والحيوان الحيوان الذي صيد حلال وكذلك الذبيحة عن الذبائح جمع ذبيحة التي تذبح على وجه الشرعي هذا هو مراد في الحديث الآتية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب الأمر بالتسمية عند الصيد بدأ هنا باب الأول الأمر بالتسمية عند الصيد تسمية يعني أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند الصيد أي حينما يرمي سهمه إذا كان يصيد بالسهم حينما يرمي يسمي الله ويرميه فإذا مات قبل أن يذبحه هو جائز حلال دون أن يذبحه هذا هو جرعه يقول ما قام ذبحه. وكذلك أيضا إذا كان يصيد بالكلاب أو بالحيوان المعلمة الكلاب هو المعروف المستمر في الشرع الكلاب فهذا أيضا إلى عند إرسانه تحسنه وتسره فإذا ما تكاملت هذه يجوز أن تقول ذلك وإن مات وإن قتله الكلب بما أن تصل إليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتجر أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر هذا الكلام بتلميذه ابن السني رحمه الله لأنه راوي هذا الكتاب وليس المراد أن أبو عبد الرحمن هذا يعني شيخ ابن السني وغيره يعني ليس كتاب له ومن هنا وقع وقد رد على الذهبي رحمه الله مع جلالته اخطا في هذه المساله فتكلمنا عن هذا في مقدمه بشرح مقدمه الكتاب ومقدمه التي كتبناها في اوله وهو ان الذهبي ينكر كون هذا الكتاب بالمسائل ويقول هذا من اختصار ابن السني والمسائي شيخه في كتابه. هذا أولا يعني من جملة ما يستطيع بكثير هذا قال أبو عبد الرحمن النسائي كذا لو كان كتابه قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن يعني هو كتابه ومما يدل على الرد عليه نظيره أو قرينه ابن كثير رحمه الله ذكر الكتابين في النسائي وذكر ثبوت سمائه لهما سنده الصغير والكبير وابن السني تجيب الرأي هذا ولذلك أيضا يجد في النسخ القديمة يعني خطوط سماعات عادة هكذا عادة مثلا هؤلاء الذين حضروا يكتب هذا مجلس السماع هذا يسمى السماع السماع هذا يعتبر شهادة عالية، شهادة موثقة لا يشك فيها. فإذا ادعى شخص ذهب إلى البلد يقول حدثني فلان الشيخ يقول له ما ثبتك، قال أنا موجود هذا هذا، ويتناقضون ذلك السمع كتاب كتاب السمع، ويكتب إن الشيخ أو من يأمره الشيخ أو أحد الطلاب يكتب أسماء الحاضرين ولا ولا، ويكتب من بلغ السن أو مراهقا، يعني يكتب عادل هذا يميز يكتب سريعا، والآخرون الصغار أبصار كانوا يحضرون عن الطلاب الوجود يعادل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاولا يقال حاضر، لذلك هذا حاضر هذا يبدفينه، أنا حضرت ميتنا في مشيخ فلاني وأنا من 50 سنة 30 سنة 4 سنين كذا. فهذا يقولنا إن هذا يؤخذ ويوثق من الشيخ ويراجعه الشيخ ويقره بعد ذلك يكون شهادة شهادة موثقة. فبكل بلد ولذلك يجب على الذي كتبه أن يعير للحاضرين إن طلبوا منهم لو لقد حصل هذا في قاضي الحنفي وقاضي أظن مالكي رفع إليه التخاصم وقال أرى عندي في كتابه سماعي يمنعني أن أنسخ ذلك، فحكم القاضي بوجود ذلك عليه، قال هو لا لا لم أرد كتابي، قال يجب علي ما وجب عليه، قال العلماء يجب عليه هذا ويعني ويستجدون من ذلك. فهذه مسائل الكتب كتابة مسائل الصغير سمعت على النسائي سمعت على غيره مكتوب عليها مما يشهد بذلك. وقد اعترض العلامة الصنعاني العامر الصنعاني رحمه الله على الذهبي ورد وذكر ما ذكره ابن كثير وغيره، فهذا هو الصحيح. واما احيانا قوله قال عبد الرحمن بن كلمه اللي كتبه ما في معنى كما قال في بعض الصحيح او في بعض الابواب في صحيح مسلم، وقال ابو اسحاق قال ابراهيم بن محمد ابراهيم بن حسين قال ابراهيم بن سفيان قال مسلم كذا، موجود هذا يكتب الطالب اسمه قبل الشيخ وهذا لا اهل عنه. قال ابو عبد الرحمن الامام ابو عبد الرحمن المسائي بن يسر كراهه عليه وانا اسمع عن سعيد بن نصر هذا هو راويه ابن مبارك لقبه الشهر. قال انبار مع جبال من الله عن عاصم عاصم بن سليم عن احوله للطلبة الرابعة عن الشعبي عامر بن شرائب ابو عمر الهمداني الكوفي من الثالثة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. علي بن حاتم هذا الصحابي المعروف المشهور الذي قال لما ارتد قومه ابا وحذره ورد وارتد بعضهم يعني تراجع لهذا، فلما قدم على عمر يعني ما كلمه كنت بشيخ فقال يا أمير المؤمنين على أن تعرفني؟ قال كيف لا أعرفك وأنت الذي أقبلت حين أجبر الناس وآمنت حين كفر الناس؟ قال يا أمير المؤمنين يكفيني هذا لا تزيد على هذا. قال هذا ظهر هذا علي بن حاتم. وأبو حاتم الطائي هذا أجود أزواج العرب يعني كان معروفا بالجاهلية لكن هو وصل إلى الإسلام إنما هو ولد هذا كان صحابيا جليا رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ قال يعني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد عن حكمه، فقال إذا أرسلت كلبك هذا الشرط الإرسال، فلذا هذا الشرط كلب ولو كان معلما وقتل لا يجوز. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله على الشرط الثاني، فاذكر اسم الله فإن أدركته لم يقتل فاذبح، ثم إذا أدركته وبقي من حياته شيء اذبحه وإن مات لا يجوز ذلك، يعني لأنك أدركته فاذبح واذكر اسم الله عنه، وإن أدركته قد قتل ولم يكن الشرط الثاني ولم يكن فقط ولم يكن، فإذا أكل معناه أنه لم يتعلم، يعني الله شرع به يعني اسألونا ماذا يحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين تعلمونهن ما علمكم الله، فأوجب التعليم. والكلب متى يتعلم هو حريص على الأكل وخاصة إذا وجد لحما يموت عليها، فإذا ترك هذه الأداء فقد تعلم، يعني يصيد الصيد وينتبه صاحبه ولا يأكل ولا يشرب دمه، واختلف العلماء بما إذا شرب دمه، قال بعض أهل العلم قد نقض ألا الآخرون قالوا لا هذا علم ما ينفع صاحبه وما لا ينفعه الدم هذا فشرب الدم هذا ما زمان عنه بعد الخلاف الحاصل إذا ترك عادة وهي شدة عرسه وانتظر صاحبه علمنا أنه صاحبه لصاحبه والشرط في السيد بالكلب أن يصيد ذلك لصاحبه فلذلك وفرت هذه الشروط ما لا تعمل تقول ذلك وإذا تم نفذ ذلك لأنه صاده لنفسه ولا نفسه وكذلك أيضا اختلف بما إذا جاء الصاحب وقطع قطعة وأعطاه وأكل منهم من قال لا نفذ لا هذا أما هذا خبير هذا وفر لصاحبه ثم يعني احتاط لنفسه أيضا أكل ما جمعني هذا وهذا أول قال ولم يقل فطر فقد امسكه عليك لان هذا تبين انه امسكه عليك والشرط لذلك امساكه عليك فلو وجدته قد اكل منه فلا تطعنه شيئا حرام هذا ميتا وان امسك فان امسك على نفسه وان خالط كلبك كلابا يعني لما امسكته ان شاركت الكلاب اعادتها من شارك شارك الكلاب ذلك فقتلنا معي فلن يقل لا فلا تكون شيئا لن يقل لا وانتظر الصاحب لا يجوز لأنه قتله مع الكلاب إما الغير معلمة أو معلمة ولم ترسل مع التسمية فإذا صار بذلك ميتا فإنك لا تدري أيها قتل هل قلبك فقط أم شارب أم هي التي قتلته فلذلك احتياطا وهذا فيه باب الاحتياط إذا اجتمع الحلال والحرام يفلل الحرام جانب الحرام مستفاد من هذا الحديث قال ايه يعني انك لا تدري هو قلبه موجود والكلاب الاخرى موجوده فغلب الحرام على الحلال ومن هنا اذا التبس عليك هذا الشيء حرام هذا الشيء كذا اتركه لماذا؟ لان الحرام اذا اختلط مع الحلال يفلل الحرام جانب الحديث قال وهذا الكلب كما سيدنا ان يكون الله سبحانه وتعالى شرف في كتابه ان يكون معلما اسمعوا ايها العقلاء العلم يرفع الحيوانات فكيف انتم العلم اخص الحيوانات في كثير من الايات القرانيه وان يتبرع بعض العلماء يقولون الكلاب الكلب يتعلم من 10 خصال مستحسنه 10 خصال وعدوها وبعد هذا مثلا الامام الشافعي رحمه الله وقال اذا كنت الكلم به اهله يقصي لاهله وما يعتني به المسلم متبذلا هكذا ذكر من تلك العشره ومنها انه قوى بما اعطاه صاحبه ومنها انه حريص على حفظ صاحبه ومنها انه من ادبه اذا كان في الليل يعني يقوم على الباب وينام ويمد يديه ويجعل ظهره الى الباب ويجعله الى العدو. هذه العشرة حدها لكن في الحقيقة القرآن الكريم يذكره في مواضيع السوق. قال في ذلك الرجل قال ماذا؟ ان تحمل عليه هذا وتتكلم يعني فكيف ايش؟ قال ذلك كما ذلك قال ايضا في مواضيع اخرى كذلك ايضا و ذكر جرحه وعلى كل حال العلماء مما استفادوا قالوا تعلموا من الحيوانات حتى من اخص الحيوانات والكلب له اخلاق عاليه وينبغي ان تكون من صفات الاخيار من صفات المسلمين فلهذا المعنى ذكروا ذلك يعني علمه هذا هو الكلب المعلم جاز اكل ما صاحبه دون التسميه ودون ان يذبحه والكلب غير معلم لو اخذ صيدا وادركته حيا وذبحته جاز وان ادركته قد قتله لا يجوز لانه غير معلم اذا العلم فضل حتى في الحيوانات فكيف بالعقلاء كيف بالعقلاء الله العلم زين يعني يرفع الله له ولذلك قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب القول قبل باب الحلم قبل القول والعمل هذا باب جعله تعالى فان العلماء ثم رسل الله قال الله تعالى كذا يرفع الله الذين امنوا منكم الى اخر ما قالوا فيتقدم على العمل لا بد ان يكون العمل عملا صالحا ان يكون عن علم العلم ذهن العلم ذهن ينبغي الانسان ان يشغل نفسه بالعلم يعني من يريد الله بخيرا يفكر في الدين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يخشى الله من عباد العلماء، هذا العلم زيف، فينبغي العبد ان يشتغل. فكيف اذا كان نفع في الحيوانات هذه الخسيسه ورفع قدرها، فينبغي الانسان ان يعتذر بذلك. قال ولذلك قال من فضل العلم ان من يعني ان من كان من ليس عنده لو مدحته به فرح جاهل، ايها الشيخ تعالي يفرح ويقول انا لم اكن ولو صليته ووصفته بصفته التي عليها غضب عليك يا جاهل. قلت له ايه؟ قلت له كده وصفته هذا يميز لك فضل العلم. الذي ليس عنده يتمنى ان يكون له ويفخر به، والذي عليه الجهل من بالعكس من تمنى من كان متصفا به يتبرأ منه ويتبرم ويتفجر الا ذكر به، فهذا يكفي بشرف العلم. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى له مسائل كثيره. قال أن النوع مثل ما لم يجرد من الله عليه، ما لم يجرد من الله عليه لا يؤكل، لأن الله يقول لهم ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. رسالة الكتب على أخبر من سويد بن نصر الشاهد الذي تقدم قال حدثنا عبد الله بن النار عن زكريا، زكريا هذا هو ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة قال عن الشعبي عن ابن شرحي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن نوبان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، المعراض هو عصا عريض يرمى به السيف، يرمى به السيف لكن لا ينقسم اصابته بالسيف اثنين، فكما بين في الحديث انه اما يصيبه بحده ويخرج منه شيئا يعني يجرعه، وإما يصيبه بعرضه يعني دفع دمعة الصيد من شدة الضربة، هذا ما يجوز، هذا يكون وقيت، هذا هو معنى الوقيت، والموقوذة هي المتربية في النطيعات، هذا هو الوقيت. فلذلك قال ما سألت عن صيد المعراض، قال ما أصبت بحده فكر، لأنه يبدو مقام السكين حد يعني المعراض هذا ومعدل، فترسله الى الصيد احيانا يصيب بحده ويجرعه فيجد زكاة يقوم مقام الذكر. وإذا وما اصاب بارضه فهو وقيت اي موقوف الذي يعني ضرب بالدب وقتل بالدب سمى وقيت. وسالت عن الكلب الحكم اذا قال اذا ارسلت كلبك فاخذ ولم ياكل فقل يعني معلم، فان اخذه فان اخذه فان اخذه زكاته هذا يكون مقام الذكر. وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تقل، فإنما فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غير على غير على غير كلب غير ما سميت عليه، وهذا دليل على أن التسمية هي المبيحة، لذلك يجب التسمية عند إرسال الكلب أو عند إرسال المعراض. والحديث متفق عليه. صيد الكلب محرم هذا أيضا مما يجب أن يكون معلما، وقد ذكرنا أن تعلم الكلب ترك أخيه، ولذلك الفقهاء يختلفون في هذه المسألة. باز هذا اسمه هذا صقر، صقر يعني الصقر أو باز الأخيه هذا يقول صاد بها صاد بها ووكل، لكن تعليمه هذا يخالف عن هذا. الباز الطائر ترك الأخيه ليس شرطا عنده لأنه لا له عامل في أهلها، فإنما هو إن أرسلته يعني ينطلق وإن دعوته يرجع هذا هو تعلم الطائر. وأما الكلب ليس هذا إنما هو تركه عقل مع انطلاقه ورجوعه، لكن له تركه عقل المعقبة، فإذا ترك العقل وهو معلم فيجوز فأعطيه ما قتله. وأما الباز هو أكل قال ما يمكن ذلك لأن الشرط فيه أن يكون مستجيبا لمرسله، والا يعني الا اذا لم يستجب ذلك فليس معلما. قال رحمه الله تعالى بصيد صيد الكلب المحلل. وبالسائل كتب على اخبرنا اسماعيل بن رسول الله البصري قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد ابو عبد العزيز الصمد
عبد العزيز بن عبد الصمد هذا هو العلم ثقة حافظ اعتباري الطبقة التاسعة قال حدثنا منصور بن معتز عن ابراهيم النخعي عن عمان بن الحارث عمان بن الحارث هذا النخعي الكوفي من الطبقة الثانية عن عزيز بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارتب الكلب المعلى هذا محل الشاهد فيأخذ فقال إذا أرسلت الكلب المعلم هذا هو الشاهد قال وذكرت اسم الله عليه أرسلت الشرط الأول الكلب المعلم ثاني وذكرت اسم الله عليه فأخذ فقل فأخذ فقل فإن قتل يعني فقل وإن قتل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت أرمد الإعراض ما حكمه قال إذا أصاب بحجي فقل إذا أصاب بحجي فلا تقل لأنه فيه والحديث هذا متفق عليه والإسلام قال رحمه الله تعالى سيد الكلب الذي ليس المعلم ما حكمه ما يجوز والإسلام مدد قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد بن كبي المحاربي هذا كبي صديق من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح حيوة بن شريح تجيبي أبو زرعة هذا ثقة ثبت رجل زائد الطبقة السابعة مصري قال سمعت ربيعة بن يزيد ربيعة بن يزيد هذا دمشقي بقتل عاد من الطبقة الرابعة قال أما يقول أنبأنا أبو إدريس عائد الله أبو إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله الخولاني نزل الشام وقالوا إنه ولد يوم حنين وسمع من أقابر الصحابة وهو من الطبقة الثانية يقول سمعت أبا ثعلبة الخشني أبا ثعلبة الخشني الصحابي رضي الله تعالى عنه اختلف باسمه واسم أبيه كذلك أيضا اختلافا كثيرا وهو مشهور بكنيته قال يقول قلت يا رسول الله إن بأرضي لأرض الصيد عادتنا نصيب ونستفيد من لحم الصيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس معلم ما حكمه فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وفر إذا أرسلت إذا أرسلت قوسك جائز هذا وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وفر وما أصبت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت زكاته كذلك فقل أي البحر فقل قبل أن يموت الظهر فضليه لأنه ذبحته وصار حلالا وأما إذا أدركته بعد موته فلا معناه فهذا دليل على أن قلب غير المعلم لا يجوز أن يصاد به والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى إذا قتل الكلب جوابه ماذا؟ جاز أخذه هذا هو الجواب المستفاد من الحديث إذا قتل الكلب جاز أخذه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح بن المكي هذا من أفراد المسند رحمه الله قال حدثنا بدور وحياء الإمام المعروف الزايد قال عن منصور معتذر عن إبراهيم عن حماد الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ارسم كلاب المعلمة فينسبن علي فآكل أفآكل يعني قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأنسبن عليك فقل قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قال ما لم يشاركن لكن شرطه ما لم يشاركن كلب مثلهن أما إذا شاركهن فلا قال قلت أرمد المعراض فيخرق فيخرق أي يعني يقطع من بعض عمره ماذا قال إن خزق فقل لماذا جرحه فقل وليس المراد أن يصيب مقطعه مذبحه بل بأي عذر كان قال وإن أصاب بعرضه فلا تأكل بأنه يكون وكذا وهذا الحديث متفق عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا فاتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا وجعل ذلك منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط بيننا ولا خلق ولا رب العالمين امين اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.